السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله متمنين لكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة في هذه الليلة بعنوان القيامة الصغرى. القيامة الصغرى، والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه، ثم بعد أشهر يخرج إلى هذه الدنيا ويغسل ويطيب وينشأ صبيا ثم غلاما ثم شابا ثم كهلا ثم شيبة ثم يعود صغيرا. قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم يأتي الموت في الموعد المحتوم، ثم قبر ثم حشر ثم جنة أو نار. فالموت حقيقة قاسية تواجه كل حي، تتكرر في كل يوم ولحظة، يواجهها الكبار والصغار والرجال والنساء والأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والفجار والأتقياء، كل نفس ذائقة الموت، فلا فرق بين نفس ونفس في تذوق الموت، إنما الفارق في المصير بعد الموت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الموت هو مفارقة الروح للجسد، تعطل الجوارح عن العمل، مفارقة الأهل والجيران والمجتمع. الموت هو الانتقال من الفلل والقصور إلى القبور، هو الانتقال من ظاهر الأرض إلى باطنها. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. كم من ملك أخذه الموت من على كرسيه فقال: يا ليت مسؤوليتي عن نفسي وعن أهلي، ولم أكن مسؤولا عن الناس. وكم من شاب غره شبابه واشتغل بهواه قال: يا أسف على شبابي، يا ليتني راقبت ربي وانتصرت على نفسي. وكم من غني قال: يا ليت مالي كان كفافا واكتسابه كان حلالا. وهكذا عند الموت تظهر الحسرات والزفرات من أهل السيئات، وتبدو الابتسامات على وجوه أهل الطاعات. فهل من مهرب من الموت؟ قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت يأتي في وقت محدد ومكتوب، وفي أرض معلومة لا يعلمها إلا الله تعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. فالواجب على المسلم أن يستعد للموت، أن يستعد للموت في كل لحظة، فإنه لا يدري متى يكون أجله. ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نكثر من ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. رواه الأربعة إلا أبو داود. وذكر الموت هو التفكر فيه وفي أهواله وسكراته وشدائده وما سيؤول إليه الأمر من نعيم أو عذاب. قال الدقاق رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. فلا بد من الحديث عن الموت والاحتضار والروح والبرزخ والقبر، والقبر وفتنته وعذابه ونعيمه. إذن الحديث عن الموت هو الحديث عن القيامة الصغرى. جعل الله عز وجل للموت نذرا، نذرا ينذرون به، ورسلا ينبهون عليه. فمن الناس من تنبه له قبل نزوله واستعد له قبل حلوله، فهو دائم الذكر له. ومن الناس من غفل عن الموت وعن ذكر الموت، أهمل ذكر الموت، حتى إذا نزل به الموت قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. العاقل الفطن هو الذي تراه دائما يقظا، ومن اليقظة أن يتذكر نذر الموت. ومن نذر الموت مرور الأيام والأعوام، فكل يوم يمر من حياتك يقربك إلى الآخرة ويبعدك عن الدنيا. فمرور الأيام والأعوام نذير من نذور الموت. وهكذا الأمراض، المرض الذي تعتل به الصحة وبه تضعف القوة وبه يثقل البدن حتى يعجز الإنسان عن القيام ويفقد لذة الطعام والشراب،
وخاتمة المرض إما عودة الصحة إليه إلى أجل مسمى، وإما الموت والهلاك. فالمرض من نذر الموت، وهكذا الشيخوخة والكبر هذا النذير هو الضعف الذي لا يعقبه قوة. الشيخوخة تعني ضعف البدن بعد قوته، تعني بياض الشعر بعد سواده، وانحناء الجسم بعد استقامته. كم تصابي وقد علاك المشيب، وتعامي جهلا وأنت اللبيب، كيف تلهو وقد أتاك نذير، وشباك الحمام منك قريب. يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب. ومن نذر الموت تشيع الموتى من تغسيل وتكفين وحمل ودفن، واليقين أن كل إنسان سيكون كذاك الميت يوما من الأيام، هذا يقين لا ينكره عاقل، أن كل إنسان سيكون كذاك الميت، تنزع منه الروح ويغسل ويكفن ويحمل على الأعناق ويدفن في قبره، هذا يقين عند كل إنسان لا بد أن يكون كذاك الميت يوما من الأيام. فإنك ترى الميت لا يستطيع غسل نفسه بل يغسله غيره ويلبسه ثيابه ويخلع ثيابه غيره، ويخرج من البيت إلى القبر ويفارق الأولاد وهم يبكون عليه ولا ينتظرون رجوعه إليهم يوما من الأيام، ويوارى في حفرة من الأرض مظلمة وحيدا ليس معه أحد. ومن لم يعتبر بمثل هذا المشهد فمتى يعتبر؟ ومن لم يستعد لهذا الأمر من الآن فمتى يستعد؟ فتشيع الموتى من نذر الموت، كذلك أيضا رؤية القبور في كل مكان وفي كل بلد ومدينة وقرية، هذه القبور هي المساكن بعد الموت. لذلك كله كان من الواجب علينا أن نكثر من ذكر الموت وسكراته وأهواله وما بعده، فإن ذلك من أعظم الزواجر وأقوى الأسباب للإقبال على الله تعالى. ساعة الاحتضار وقبض الروح، إذا حان أجل الإنسان أرسل الله رسل الموت لسل روحه المحركة لجسده، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في ساعة الاحتضار يعاني الإنسان من سكرات الموت، وهي التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، رواه البخاري في صحيحه. في ساعة الاحتضار يتمنى الإنسان الرجعة للتوبة، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، فإن كان كافرا لعله يسلم، وإن كان عاصيا فلعله يتوب، وإن كان تائبا فلعله يزيد عملا صالحا، كلهم يتمنى العودة والرجوع. عندما يأتي ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة والرضوان، ويبشر الكافر بالسخط والغضب من الله. نفس العبد المؤمن تخرج سهلة كأطيب نفحة مسك وجدت، وهو يحمد الله، كما ورد في الحديث الصحيح إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله. أما نفس الكافر فتخرج كأنتن ريح وجدت. إذا خرجت الروح من الجسد دخل الإنسان في عالم البرزخ، فيرى أشياء لم يرها من قبل، ويسمع أشياء لم يسمعها من قبل، وأول ما يرى روحه التي تخرج منه. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض عليها تبعه البصر، إن الروح إذا قبض عليها تبعه البصر، رواه مسلم وغيره. فالميت يرى الجنة وما فيها، ويرى النار وما فيها، ولا يرى شيئا من الدنيا، ولا يسمع شيئا، لأنه في عالم آخر. والروح التي تنفخ بالجنين وهو في بطن أمه هي نفسها التي تحرك جسده في الدنيا، فإذا خرجت هذه الروح من جسده همد الجسد وسكن، ثم تحمل هذه الروح في كفن من الجنة أو كفن من النار، ثم تعاد إلى الجسد في القبر، وتسأل وتعذب مع الجسد أو تنعم معه، ثم تخرج مرة أخرى. فإذا كان مؤمنا تتنعم في الجنة، وإذا كان كافرا تعذب في سجين في النار. فأما أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتكون في خير منازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. وأما أرواح الشهداء ففي أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره. وأما أرواح الصالحين فتكون طيورا تأكل من شجر الجنة كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، رواه أحمد وغيره، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. أما أرواح العصاة من المؤمنين المستحقة لعذاب القبر فهي في عذاب، فالزاني يعذب والكاذب يعذب، وهكذا أسباب كثيرة لعذاب القبر إذا لم يرحمه الله عز وجل. هول القبر وفضاعته وضمته وفتنته، فقد كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. ولذلك فإن المؤمن عندما يرى نعيم القبر في قبره، يتنعم في قبره، ينظر إلى منزله في الجنة، فماذا يقول؟ يقول: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب فإنه يقول: ربي لا تقيم الساعة. لماذا؟ لأن الآتي أشد وأفظع، وللقبر ضمة لا ينجو منها أحد، للقبر ضمة لا ينجو منها أحد. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. والحديث في صحيح الجامع الصغير 5306، ورواه الطبراني أيضا. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، رواه الطبراني وأبو يعلى وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. أما فتنة القبر فهي سؤال الملكين بعد الفراغ من الدفن مباشرة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. يجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع من السؤال، بعكس الرجل السوء. وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رواه أحمد وغيره. ثم بعد السؤال يفتح للمؤمن باب إلى الجنة من قبره، أما الكافر فيفتح له باب إلى النار. يفسح للمؤمن في قبره مد البصر، ويضيق قبر الكافر حتى تختلف أضلاعه، وقد صح ذلك في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يفسح له في قبره 70 ذراعا، هذا قبر المؤمن، يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. هذا هو من نعيم القبر، نسأل الله عز وجل وإياكم من نعيم القبر. المؤمن والتقي ينعم في قبره إلى يوم القيامة، والكافر والعاصي الذي لم يغفر له، الذي لم يغفر له هذا العاصي يعذب في قبره، وهو عذاب للروح والجسد. قال ابن تيمية رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن معا باتفاق أهل السنة والجماعة. ونقف قليلا مع ذكر بعض أسباب عذاب القبر حتى نتعظ ونبتعد عن هذه الأسباب التي تكون لعذاب القبر. فمن أسباب عذاب القبر النميمة، نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، هذه النميمة من كبائر الذنوب. كذلك عدم الاستبراء من البول، عدم الاستتار من البول وهو نجس بإجماع العلماء. فالنميمة وعدم الاستبراء من البول وعدم الاستتار من البول ذنبان عظيمان من كبائر الذنوب، وهما من أسباب عذاب القبر. وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، وبين صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت أيضا من أسباب عذاب القبر. الذي يأخذ القرآن ويرفضه، يحفظ القرآن ولا يعمل به ولا يقوم به في الليل ولا يعمل بالقرآن، أيضا من أسباب عذاب القبر. النوم عن الصلاة المكتوبة متعمدا حتى يفوت وقتها أيضا من أسباب عذاب القبر. الكذب والزنا وأكل الربا صحت في ذلك الأدلة، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غداة أنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي انطلق، وأني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهده الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ وفي آخر الحديث ذكر له أن الرجل المضطجع هو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فهو يعذب في قبره. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل بالجانب الأول. وفي آخر الحديث ذكر له أن الرجل الأول يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وفي آخر الحديث ذكر له أن هؤلاء الزنات والزواني يعذبون في قبورهم، وهكذا حديث طويل، حديث طويل. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا فيه في هذا النهر رجل سابع يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابع يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. وفي آخر الحديث ذكر له أنه آكل الربا، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. فهذه بعض أسباب عذاب القبر: النوم عن الصلاة المكتوبة متعمدا حتى يفوت وقتها، الكذب، الزنا، أكل الربا. فليحذر المسلم من هذه الأسباب، كذلك الغلول، السرقة من الغنيمة. صح في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا أسباب دلت عليها الأدلة أنها تكون لعذاب القبر، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نكثر من ذكر هادم اللذات، وأن نعلم بأن هذه الدنيا فانية، فعلى المسلم أن يستعد لآخرته، أن يستعد لقيامته. فإذا جاء الموت تعطلت الجوارح عن العمل، وفارق الميت أهله وجيرانه، فعلينا أن نستعد إلى هذه اللحظة، ونتزود إلى الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. وعلينا أن نستعد للموت في كل لحظة، فإننا لا ندري متى تكون آجالنا، وعلينا أن نعتبر بنذور الموت من مرور الأيام والأعوام ومن الأمراض والأوبئة وغيرها من العلل، وعلينا أن نعتبر من كبر السن ومن الشيخوخة. وهكذا علينا أن نعتبر عند تشييع الموتى وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم، ونعتبر أيضا إذا رأينا القبور في كل مكان وفي كل بلد وفي كل قرية. هذه هي المساكن بعد الموت، فعلينا أن نستعد للموت، وأن نستعد إلى لما في القبر من نعيم وأهوال. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، ونسألك يا الله أن ترزقهم البطانة الصالحة، وأن تنصرهم على من عاداهم، كما نسألك عز وجل أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.